وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا أمس الموقوف. ما هو الموقوف؟ ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. هل يستعمل في غير الصحابي؟ إذا قيد يستعمل في غير الصحابي مقيدا. ذكر هنا فائدة أن من بعض أهل الحديث من فرق بين المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمضاف إلى الصحابي، فماذا يسمي هذا وماذا يسمي هذا؟ هو موقوف، لكن بعضهم يطلق عليه اسم ماذا؟ أثر، ويسمي المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو مرفوع، وماذا يسميه؟ خبر. طيب، هل هذا على الحصر أنه لا يطلق الخبر إلا على المضاف إلى النبي، ولا يطلق الأثر إلا على المضاف إلى الصحابي؟ فماذا؟ وجد بكثرة الإطلاق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أثر، وهذا كثير جدا. سمى الطبري كتابة تهذيب الآثار، وسمى الطحاوي كتابة شرح مشكل الآثار، وكلها كتب في ماذا؟ في الحديث. ولكن هذا شهر عند بعض أهل الحديث. ما حكم الموقوف؟ يحكم عليه بحسب سنده، قد يكون صحيح أو ضعيف أو حسن. وهل هو حجة؟ نعم، هل هو حجة يحتج به؟ لا، يعني قول الصحابي المجرد ليس بحجة. الحجة الكتاب والسنة، يستأنس به إجماع الصحابة لا شك حجة، أما قول واحد من الصحابة فليس على الإطلاق. طيب، المقطوع، ما هو المقطوع؟ فقط إلى التابعين؟ لا، أو من دونه. ما أضيف إلى التابع أو من دونه يسمى مقطوع. فمن هو التابعي؟ من لقي واحد من الصحابة وإيش؟ أو مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ المنقطع يعني سقط في الإسناد، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابع. أيضا مما يفرق بينها أن المقطوع يحكم له بحسب إسناده، قد يكون صحيح أو ضعيف أو حسن، والمنقطع ضعيف دائما. وأيضا المنقطع أعم، أحسن، فإنه يدخل في المرفوع ويدخل في الموقوف ويدخل في كلها. وأما المقطوع فهو خاص بما أضيف إلى التابعين. أيضا المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد. وجد في كلام بعض الأئمة يطلق مقطوع على منقطع، مثل من؟ الشافعي. ذكر اثنين وزدنا اثنين، هذه مهمة تستفيدها حتى لا أشكل عليك. لا، الشافعي عند من؟ عندك يا أستاذ. الشافعي والطبراني والحميدي ومن؟ ما سمع؟ لا، ذاك العكس، أنت وهم. الدار قطني رحمه الله. أما البرديجي وجد العكس. ماذا وجد عن البرديجي؟ يطلق منقطع على مقطوع. تنبيه طيب نبهنا عليه أن البرديجي وجد عنه العكس، يطلق منقطع، يقول هذا منقطع ويريد به ماذا؟ مقطوع أي مضاف إلى التابعي. طيب أخذنا أمس قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول، ذكر ابن الصلاح لها حالتين، ما هما؟ نعم ذاك مرفوع الحقيقة والمفروض، نحن نريد يعني هذا قوله كنا نفعل أو كنا نقول، ذكر له ابن الصلاح حالتين عند من؟ إما أن يضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يضيف، من يضيف إلى النبي أو يسكت، يقول كنا نفعل أو كنا نقول لا يضيف إليه. فما هو الذي رجحه؟ قال إذا أضافوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكمه، وإذا لم يضيفه فيقول هو من قبيل ماذا؟ الموقوف. والصحيح، والصحيح أنه مطلقا له حكم الرفع سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه، رجح هذا السخاوي وغيره. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ما حكمه؟ له حكم الرفع عند أكثر أهل العلم، ولم يخالف إلا الإسماعيلي فيما ذكر هنا. قولهم من السنة له حكم الرفع، وأيضا مما ذكر له حكم الرفع، ها؟ مطلقا تفسير الصحابي إذا كان في سبب النزول فله حكم الرفع، نعم، وإن كان يخبر يفسر شيء ويخبر بأمور غيبية فأيضا له حكم الرفع، أي نعم بهذا القيد. والحالة الثالثة أن يفسر لفظ من الألفاظ بمعنى اللغة أو يفسر حكم شرعي فهذا لا يكون له حكم الرفع. فالقول إن تفسير الصحابي مطلقا له حكم الرفع ليس على إطلاقه. والقول بأنه إذا روى شيء من أمور الغيب وأخبر عن شيء من أمور الغيب له حكم الرفع، قد سبق لنا التقييد في الدرس الماضي أن يكون ماذا؟ هذا الصحابي لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، لابد من هذا القيد، نعم، أن يكون هذا الصحابي ليس معروفا بالأخذ من الإسرائيليات من أخبار بني إسرائيل، فإنه محتمل أن يكون أخبر بشيء من تلك الكتب. طيب قول الصحابي يرفعه، قول الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به أيضا له حكم الرفع في مذهب بعضهم، وابن كثير يقول هو مرفوع صريح، هو الظاهر انه مرفوع صريح. ما الفائدة من قولهم مرفوع صريح وله حكم الرفع؟ الترجيح عند الاختلاف، فيرجح ماذا؟ المرفوع الصريح، المرفوع الحقيقي على ما له حكم الرفع. طيب نقرأ، واضح الكلام الذي أخذنا أمس؟ الكلام الذي أخذنا أمس مهم وفي فوائد مهمة، أيضا درس اليوم إن شاء الله المرسل من أهم دروس المصطلح، وأكثر ما يواجه ربما من أكثر ما يواجه الباحث المراسيل، وماذا يعمل مع المراسيل؟ ولكثرة المرسل ألف في أهل العلم مؤلفات، ألف أبو داود كتابه المراسيل، وألف ابن أبي حاتم كتابه المراسيل وغيرهم، لكثرته ولأهميته في هذا الفن، جامع التحصيل وأيضا تحفة التحصيل كلها تعتني بالمرسل. قال النوع التاسع المرسل، قال ابن الصلاح ما اسمه ابن الصلاح؟ عمر بن علي بن ثابت ذاك الخطيب، ها؟ أبو عمرو ليس عمرو، عثمان، عثمان بن عبد الرحمن. لا بد تحفظوا اسم ابن الصلاح واسم ابن كثير. عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري أبو عمرو. قال ابن الصلاح رحمه الله: وصورته، أي صورة المرسل، التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله ابن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة من صور المرسل يحكي عليها ابن الصلاح إجماع أهل الحديث أن لا خلاف في أن هذه الصورة تسمى مرسل. ما هي هذه الصورة؟ قال: حديث التابعي الكبير. وسبق معنا تعريف التابعي أمس، أنه من لقي واحدا من الصحابة أو أكثر مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. قوله الكبير، ما الفرق بين كبار الصحابة وصغارهم والضابط لذلك؟ الصحابي الكبير، التابع الكبير، هو من كانت أكثر رواية عن الصحابة. التابع الكبير من كانت أكثر رواياته عن الصحابة. والتابع الصغير هو من كانت أكثر رواياته عن التابعين. فإذا رأيت رجل من التابعين وأكثر رواياته عن الصحابة فهو تابعي كبير. ومن كان من التابعين لقي بعض الصحابة أو لقي كثير منهم ولكن أكثر رواية عن التابعين فهو صحابي صغير أو تابعي، نعم، كقتادة ونحوه والحسن البصري والكبار كابن المسيب وعبيد الله بن علي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وغيرها. قال: حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، بقيد وكانت أكثر روايته عنهم، أي عن الصحابة، لأنه إذا أدرك جماعة من الصحابة ولكن أكثر رواية عن التابعين كنت تابعي صغير، كعبيد الله بن عدي بن الخيار. اختلف فيه هل هو صحابي أو تابعي، فإنه مات أبوه في غزوة بدر، وإذا كان أبوه مات في غزوة بدر يعني أنه ممكن أن يكون ذلك الزمن موجود أو بعد ذلك الزمن مباشرة، وقد كان مدركا في زمن الفتح. زمن الفتح السنة الثامنة قد كان مدركا، أي قرابة 7 سنوات أو نحو ذلك، مميزا. ولكن الصحيح أنه تابعي وليس بصحابي، من كبار التابعين. فقد صح في البخاري أنه دخل على عثمان أيام الفتنة مناصحا لعثمان، فقال له عثمان: هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ابن أخي، أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لم أدركه، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في خدرها. فهذا نص صريح أنه إيش؟ لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تابعي، وهو أعلم بنفسه، بينما عده جماعة من أهل العلم في الصحابة. والصحيح أن عبيد الله بن عدي بن الخيار تابعي وليس بصحابي، لهذا الحديث الذي هو نص في هذا الموضع. قال: كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب. نعم، سعيد بن المسيب أبو المسيب بن حزن، راوي قصة احتضار أبي طالب، وهو من كبار التابعين، سعيد رضي الله عنه، بل سيد التابعين وأعلمهم. قال: وأمثالهما، مثل من الكبار؟ لا، الصغار. قيس بن أبي حازم، وصل المدينة بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بيومين أو ثلاثة أيام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا طاووس بن كيسان نعم من كباره أويس القرني نعم وكثير الذين هم كبار التابعين. قال وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو حد المرسل على هذا الذي لا خلاف فيه؟ أن يأتي رجل من كبار التابعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول التابع الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل بلا خلاف بين أهل الحديث. قال ابن الصلاح والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، قوله بين التابعين أجمعين أي الصغار والكبار، وهذا هو الصواب. أن والمشهور عند أهل الحديث أن التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا قال قال رسول الله أو فعل رسول الله فحديثه ماذا؟ مرسل. فعل هذا ما هو تعريف المرسل المنضبط؟ المرسل يقال في تعريفه هو ما أضافه التابعي صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي كبيرا أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان كذلك فهو مرسل، وليس هذا خاصا بكبار التابعين على ما هو المشهور. بل نقل السخاوي عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يقول لم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد، لم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد. فعلى هذا مرسل التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل. واضح إن شاء الله المرسل. قال وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، والمشهور خلاف هذا كما تقدم. ثم إن الحاكم، ما اسمه الحاكم؟ احفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله ابن البيع. قال ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. والصواب قول الحاكم، وهو الذي سار عليه أهل الحديث، ولا عبرة بكلام الفقهاء والأصوليين في علم الحديث، فإننا ندرس في ماذا؟ في مصطلح الحديث. هل ندرس في مصطلح الأصوليين والفقهاء؟ ليس كذلك، فالمعتبر في هذا الفن هو كلام المحدثين لا كلام الفقهاء والأصوليين. فالفقهاء والأصوليون ماذا يقولون؟ كل ما حصل فيه انقطاع يسمونه ماذا؟ مرسل. قولوا يعممون التابعين وغيرهم، أي التابعي قال قال رسول الله، أو تابع التابعي قال قال رسول الله، أو حتى ولو من أتباع التابعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يسميه الفقهاء والأصوليون؟ مرسل. ولكن الذي عليه اصطلاح أهل الحديث أن المرسل خاص بالتابعين، وهذا هو الذي يعتمد عليه ويسار عليه. قال ابن كثير قلتم، قال أبو عمرو ابن الحاجب، وهذا من علماء الأصول، وهذا مما عيب على بعض أهل الحديث أنه يدخل في المصطلح كلام من الفقهاء والأصوليين، وهذا مما انتقد، فهذا الصنيع كان لا ينبغي، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي وغيره، أن ينبغي أن يجرد مصطلح أهل الحديث في كلام أهل الحديث. قال قلت قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله غير الصحابي من يشمل؟ التابعي وتابع التابعي وأتباعهم. وقلنا هذا هل هو مشهور عند أهل الحديث؟ ليس بمشهور، فيبقى على المشهور أن المرسل عند أهل الحديث ما عزاه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. تصور وعرف ما هو المرسل، عرفنا المرسل تابعية صغير أو كبير يقول قال رسول الله، هذا يسمى مرسل. قد يوجد في كلام بعض أهل العلم أنهم يطلقون على كل حديث منقطع مرسل، كل ما حصل فيه انقطاع يقولون مرسل، ولكن هذا خلاف المصطلح المشهور. طيب بعد انتهى من تعريفه ذكر حكمه. قال وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، هو كتاب لا يعلم الآن، الله أعلم لعله مفقود. وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، كلام مسلم في مقدمة الصحيح صفحة 28 من الطبعة، طبعة دار الكتاب العربي 28. وهذا الكلام ليس لمسلم كما يوهم هذا الكلام، واضح إن شاء الله هذا كلام ليس من كلام مسلم، إنما مسلم حكى هذا القول عن غيره، مسلم حكى هذا القول ونقل هذا القول عن غيره ممن كان يرى عدم الاحتجاج بالحديث المعنعن، فنقل مسلم عنه أنه يقول المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكذا حكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد مجلد الأول صفحة 17. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، وقال العلاء في جامع التحصيل وهذا قول جمهور المحدثين بل كلهم، وهذا قول جمهور المحدثين بل كلهم أن المرسل ليس بحجة. لماذا المرسل ليس بحجة؟ لأنه حصل فيه سقط. المرسل ليس بحجة ما السبب؟ لأنه حصل فيه سقط، التابعي يقول قال رسول الله، وهل التابعي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يدركه، فمحتمل أن يكون التابعي أخذ عن صحابي، ومحتمل أن يكون التابعي أخذ عن تابعي آخر، وذلك التابعي الآخر أخذ عن تابعي ثالث، وربما يكون أحد هؤلاء التابعين ضعيف. قد يقول قال كيف يأخذ تابعي عن تابعي؟ نعم، وجد في بعض الأحاديث ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، حديث في فضل قل والله أحد، وألف الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا الحديث رسالة وسماها حديث الستة من التابعين، والحديث في مسند الإمام أحمد، يرويه تابعين بعضهم عن بعض ستة. فإذا جاء التابعي وقال قال رسول الله، هل يتعين أنه أخذه عن صحابي أو محتمل أنه أخذه عن تابعي؟ محتمل، ومحتمل أن ذاك التابعي الثاني أخذه عن إيش؟ تابعي ثالث، ومحتمل أن التابعي الثالث أخذه عن تابعي رابع، وقد يكون أحد هؤلاء التابعين ماله ضعيف. فلماذا كان المرسل ضعيف؟ لأنه حصل سقط في إسناده، وجهلنا بحال الساقط. الساقط عندنا ماذا؟ مجهول، ما ندري ما حاله، فلما جهلنا بحال الساقط وجب أن يكون المرسل مردود، لأنه لا يقبل الحديث إلا إذا علم عدالة رواته وضبطهم، والمرسل هل علم عدالة الرواة وضبطهم؟ لم يعلم فيه. فالمرسل ليس بحجة. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال الآن بعد أن انتهى من القول الصحيح أن المرسل ضعيف ولا يحتج به، ولكن هل هو من الضعف الشديد أو الضعف المنجبر؟ المرسل من الضعف المنجبر، حيث إذا جاء من طريق أخرى مثله يكون ماذا؟ حسن لغيره، يقوى بذلك كما سيأتي من كلامه. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. هذا الاحتجاج بالمرسل عزي إلى مالك وأبي حنيفة. قلت أي ابن كثير وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وبعضهم أظن السخاوي في فتح المغيث نقل عن أحمد أنه يرى ضعف المرسل وعلم الاحتجاج به. نعم، في غالب الظن أنه السخاوي في فتح المغيث ذكر أحمد ضمن من يقولون برد المرسل وعدم الاحتجاج به. قال وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها حسنة والله أعلم. ومن هذا قول العمريطي كذا سعيد بن المسيب أقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. وهذا القول عن الشافعي حرره البيهقي أحسن تحرير، والبيهقي من أعظم من اعتنى بالمذهب الشافعي، فإنه كان محدثا من كبار الشافعية له باع طويل في الحديث. والذي خلص به الإمام البيهقي رحمه الله أن الشافعي لا يحتج بمرسل سعيد بن المسيب مطلقا، أن الشافعي لا يحتج بمرسل سعيد بن المسيب مطلقا، بل قد وجد عنه بعض المواضع يرد مراسيل سعيد بن المسيب، وجد عنه في بعض المواضع يرد مراسيل سعيد بن المسيب، وإنما كان يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب إذا عضدت بغيرها، إذا عضدت بغيرها، وهكذا يحتج بمراسيل غير سعيد. وهذا هو القول العدل عن الشافعي، أن المرسل عنده لا يحتج به مطلقا، لا مرسل سعيد بن المسيب ولا مرسل غيره، ولكنه إذا وجد ما يقوي المرسل وما يعضد المرسل سواء كان مرسل سعيد أو مرسل غيره فإنه يحتج به، لا يحتج به بذاته بل يحتج به لما عضده. نقرأ كلام للبيهقي من عدة أسطر في مناقب الشافعي للبيهقي. قال فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها. واضح إن شاء الله هذا، يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبلهم، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. هذا موجود في طبعة دار الغد الجديد، غير موجودة وموجود في هذه النسخة. فالخلاصة من هذا أن الاحتجاج بالمرسل مذهب من؟ مالك وأبي حنيفة، وأن أحمد نقل عنه هذا وهذا، نقل عنه أنه يقول بالاحتجاج بالمرسل، ونقل عنه أنه لا يقول بالاحتجاج بالمرسل. وأما الشافعي فقد نص في الرسالة أنه لا يحتج بالمرسلات إلا بشروط، وما ذكر هنا أنه يحتج بمراسيل سعيد. هل مطلقا الشافعي يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب؟ ليس مطلقا، وإنما يحتج بها متى؟ إذا انضم إليها ما يؤكدها ويقويها، وإما إذا لم يكن كذلك فلا يقبله. وقد رد مراسيل لابن المسيب حين لم ينضم إليه ما يؤكدها، وقد قبل مراسيل لغير ابن المسيب حين انضم إليها ما يؤكدها. وأما المرسل مطلقا عند الشافعي فسيأتي الآن أنه لا يقبله مطلقا ولا يرده مطلقا، بل تارة وتارة، يعني يستشهد به. قال والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين، لاحظوا هذا الكلام مفيد، هذا الكلام من الشافعي سار عليه جمهور أهل العلم بعد الشافعي، بل كل أهل العلم بعد الشافعي ساروا على كلام الشافعي فيما أعلم والله أعلم. قال إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة. هذا القيد الأول، أو اعتضدت بقول صحابي، هذا القيد الثاني، أو أكثر أهل العلم، هذا القيد الثالث، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، وهذا الرابع، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. طيب، الشافعي يقول المرسل يقبل في حالات، هذا خلاصة كلام الشافعي. الحالة الأولى إذا جاء من وجه آخر مسند أو مرسل، يقول المرسل يحتج به إذا روي من وجه آخر مسندا أو مرسل، يعني يكون مسرد مثلا في ضعف، يعني يأتي معنا مرسل صحيح الإسناد، وممكن أن يكون مرسل صحيح الإسناد أي مرسل إلى من أرسل ثم بعد المرسل ضعيف، لكن ممكن أن يكون مرسل إلى ابن المسيب صحيح إلى المسيب، وما بعد ابن المسيب ماذا؟ فيه انقطاع. واضح إن شاء الله ما معنى مرسل صحيح الإسناد. قد يقول قائل كيف الذي سبق أن المرسل ضعيف فكيف يكون مرسل صحيح الإسناد؟ يعني يكون مرسل إلى من أرسله، يعني يأتي سند رجاله ثقات إلى ابن المسيب يقول ابن المسيب قال رسول الله، فهذا المرسل ما حال إسناده؟ صحيح، رجاله كلهم ثقات، لكن من حيث أنه مرسل ما حاله؟ يقبل أو يرد؟ يرد لأنه ضعيف، واضح إن شاء الله. لكن المرسل صحيح الإسناد، فقد يكون مرسلا صحيح الإسناد والمرسل من قسم الضعيف. فالشافعي يقول إذا جاءنا مرسل صحيح وروي من وجه آخر ضعيف، موصول ضعيف، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب النبي ضعيف، فهل في مثل هذه الحالة يتقوى المرسل؟ ها؟ يتقوى، ماذا يكون؟ حسن لغيره. إذا جاءنا مرسل صحيح الإسناد وفي طريق أخرى مرسل صحيح الإسناد، يتقوى أو لا يتقوى؟ يتقوى، ويكون ماذا؟ حسن لغيره، لكن بشر. إذا جاء مرسل من وجه آخر يشترط شر، وقوله من وجه آخر ولو مرسله أي بشرط أن يكون مشايخ هذا المرسل غير مشايخ ذلك المرسل، أن يكون مشايخ هذا المرسل غير مشايخ المرسل الآخر. لو جاءنا مرسل عن ابن المسيب ومرسل مثلا عن غير ابن المسيب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، فيكون مقبول متى؟ إذا كان ابن المسيب أخذ عن غير من أخذ عنه عبيد الله بن عدي بن الخيار، لأنه إذا كان نفس المشايخ يحتمل أن يكون ماذا؟ أخذوا عن شيخ واحد، واضح إن شاء الله. فهذا أمر، الأمر الأول بماذا يعتضد المرسل؟ يعتضد بمتصل ولو ضعيف، إذا جاءنا سند آخر متصل ولو ضعيف يقوي المرسل. الأمر الثاني بماذا يعتضد؟ بمرسل آخر، يأتي مرسل ومرسل آخر يتقوى، لكن يشترط إذا اجتمع مرسلان ماذا يشترط؟ أن يختلف مخرج المرسلين، أي أن يكون مشايخ هذا المرسل غير مشايخ هذا المرسل، فإذا كان الشيوخ هم محتمل أن الاثنين سمعوا من من؟ من واحد. قال أو اعتضد بقول صحابي، يأتي مرسل ويأتي قول صحابي، هل قول الصحابي يشهد للمرسل ويكون حسن لغيره؟ نعم يشهد له ويكون حسن لغيره، هذه الثلاثة هي الصواب. أما قول أو أكثر أهل العلم، يعني توجد فتوى أهل العلم على قول ذلك المرسل فلا، يعني مثلا وجد معنا مرسل ووجدنا فتوى أكثر أهل العلم توافق المرسل، هل يقوي المرسل ويكون حديث مرفوع؟ فتوى أهل العلم لا تقويه. فهي ثلاثة أمور يتقوى بها المرسل، ما هي الثلاثة؟ أن يأتي متصل ولو ضعيف، ضعف منجبر، والثاني أن يأتي مرسل آخر لكن بشرط أن يختلف المخرج، والثالث أن يأتي قول صحابي، قول صحابي مع مرسل يكون ماذا؟ حسن لغيره، وأما ما دون ذلك فلا. قول أو أكثر أهل العلم، قد يكون فتوى أكثر أهل العلم موافقة للمرسل فلا يفيد بذلك تقوية المرسل. لا ضعف منقبر بلا شك، أما الضعف الشديد فلا يغني ولو جاءت من الطريق، ولكن لابد أن يكون ضعف منقبر. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين، غير كبار التابعين صغار التابعين كالزهري وقتادة وغيرهم، فلا أعلم أحدا قبلها. يعني نعم ليست بحجة بنفسه، هو ذكر الخلاف في مراسيل كبار التابعين، يقول أما مراسيل صغار التابعين فهي من قسم الضعيف بلا خلاف، هي من قسم الضعيف بلا خلاف، ولكن هل تقوى بغيرها؟ تقوى بغيرها، نعم تقوى بغيرها إذا لم يغلب على الظن أنها معضلات. طيب بقي مسألة مراسيل كبار، يعني مراسيل صغار الصحابة سيأتي. واضح يا أخوة الكلام على المرسل؟ المرسل من أهم الدروس، إن شاء الله تكرر المراجعة له، وفي الدرس الآتي نراجع ما سبق ونكمل ما تبقى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.